إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، نشكر الله عز وجل الذي يسر لنا ولكم أداء هذه الصلاة المباركة في هذا المسجد المبارك، لأنه بيت الله عز وجل، وهذه البقعة وهذه البقاع هي أفضل البقاع وأحبها إلى الله عز وجل، فهي مباركة لما فيها من الخير العظيم. ثم نشكر لإخواننا أهل هذه القرية جميعا على حضورهم واستماعهم وفتح صدورهم للتذكير والخير، وهذا يدل إن شاء الله تعالى على ما عندهم من محبة الخير، فإن الإنسان إذا أحب الخير فرح به، وإذا أحب الخير عمل به، وإذا أحب الخير سعى من أجله، وإذا أحب الخير بحث عنه واستكثر منه لأنه خير ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. سمعنا قبل لحظات تلك الكلمات المباركات التي فيها التذكير بذكر الله عز وجل. هذه العبادة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. فالله سبحانه وتعالى أخبر مع أمره في هذه الآية بأنك إذا ذكرته ذكرك. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. فذكر الله عز وجل يكون باللسان من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وقراءة قرآن واستغفار ودعاء ويكون ذكر الله عز وجل بالقلب، وذلك أنك تذكر الله عز وجل وتراقبه وتخشاه وتخافه وترجوه وتؤمن به وتحبه. ويكون ذكر الله عز وجل بالجوارح بالأعمال الصالحة، فصلاتك ذكر لله، واقم الصلاة لذكري، صيامك ذكر لله عز وجل. فذكر الله عز وجل عمل جليل. وقد جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم، خير عمل، وأزكاها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاقه وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، هذا عمل عظيم، رفع عند الله، وكذلك خير من ضرب الرقاب في سبيل الله، وأزكى عند الله، نعم هذا عمل جليل. بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله عبادة عظيمة جليلة فاضلة كبيرة وأجرها عظيم، وهي سهلة ميسرة لمن أراد الله عز وجل له الخير. فأنت تذكر الله في طريقك، في مشيك، في سيارتك، في دكانك، في بيتك، في كل الأحوال تستطيع أن تذكر الله عز وجل، وتحافظ على الأذكار الراتبة مثل أذكار الصباح والمساء وأذكار دبر الصلوات وأذكار الدخول إلى البيت والخروج منه والركوب والنزول منزل وغير ذلك من الأذكار العظيمة. فينبغي علينا أن نستكثر من هذه العبادة من ذكر الله عز وجل. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في ذلك، فقد جاء في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه في كل حين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 100 مرة سبحانك اللهم ربنا، يقول: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، في مجلس واحد كان يذكر الله على كل أحيان. فينبغي علينا أن نستكثر من ذكر الله جل وعلا. إخواني في الله، من الأمور والواجبات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذكر في الإسلام حقوقا عظيمة وأوجبها على الناس، والحقوق في الإسلام كثيرة، أعظمها حق الله، الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وعافاك وهداك واختارك الإسلام، له عليك حق عظيم. ولا تستقيم الحياة في الدنيا والآخرة إلا به، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى، كما في حديث معاذ في الصحيحين: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن تلك الحقوق حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي هداية البشرية هو السبب فيها، أرسله الله إلى الناس كافة فدعاهم وتسبب بهدايتهم واجتهد فيها، له عليك حقوق عظيمة وكبيرة. ومن تلك الحقوق حق الوالدين، أبوك الذي هو السبب بعد الله عز وجل في وجودك في هذه الحياة، وأمك لهما حق عظيم. وفي هذا الوقت اليسير نتذاكر من تلك الحقوق حقا عظيما نحن مقصرون فيه إلا من رحم الله. هذا الحق هو حق الجار. الجار إخواني في الله له حق عظيم. أنت لك جار وأنا لي جار، وكل أحد غالبا يكون له جار، فهذا الجار له حق، له واجبات عليك ولك واجبات وحقوق عليه. فما هو الجار؟ الجار في اللغة هو من قرب مسكنه منك، من قرب مسكنه منك فهو جارك. وفي الاصطلاح هو إيصال الإحسان، هو إيصال ضروب الإحسان أي أنواع الإحسان إليه بحسب الطاقة، وكف الأذى وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعها، بذل إحسان وكف أذى، هذا هو حق الجار. هذا الجار إخواني في الله الذي قد يكون سيئا وقد يكون صالحا، وهذا الجار الذي قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، هؤلاء وهذا الجار له حق عظيم. فحق الجار أمر الله به في كتابه، الله عز وجل أمر بهذا الحق في القرآن العظيم، أنزله من فوق سبع سماوات على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمسكين. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فالله عز وجل أمر بعبادته وأمر أن لا نشرك به شيئا وأمر بحقوق في هذه الآية، ومنها حق الجار والجار ذي القربى والجار الجنب. وأهل العلم يقولون الجار ثلاثة وله حقوق: الجار الأول جار مسلم قريب، فهذا له حق الجار وله حق الإسلام وله حق القرابة، ثلاثة حقوق. وجار مسلم هذا له حقان: حق الإسلام وحق الجار. وجار الكافر قد تسكن في بلد وقد يسكن ناس من المسلمين في بلد فيها كفار، فهذا الكافر له حق الجار والجار ذي القربى القريب منك. والجار الجنب قيل هو الزوجة وقيل الصاحب في السفر. وأهل العلم يقولون في الجار جاء عن عائشة والحسن البصري أن أربعين دارا جارك. وقال بعضهم كل من شهد معك صلاة الفجر فهو جارك. وقال بعضهم من سمع النداء من دارك فهو جارك. وأكثر ما اشتهر أنه أربعين دارا فهم جيران. وأحق الجيران بالإكرام من جيرانك أقربهم منك بابا، أقربهم منك بابا ودارا هو أحق بإكرامك. ثم الذي يلي كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإذا أيتهما أهدي؟ قال إلى أقربهن منك بابا. إخواني في الله، جاء من حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ ما معنى عسله؟ قال يحببه إلى جيرانه، أي يوفقه لعمل صالح وخلق حسن يكون سببا في محبة جاره أو جيرانه له بحسن استقامته وحسن أخلاقه وحسن كرمه. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا كاملا تاما فليحسن إلى جاره، لأنه يعلم أن هذا الجار له حق، سيسأل عن هذا الحق يوم القيامة. فالله عز وجل أمر بالإحسان إليه كما تقدم في الآية. وفي هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أنت يا أيها المسلم إذا أحسنت إلى الجار وقمت بحقه أنت من الخيار، أنت من خيار الناس ومن الأخيار في هذه الأمة، فحافظ على هذا العمل الجليل في زمن قل من يقوم به، قل من يسأل عن جاره، ولربما يمرض الجار أياما بل أشهرا ولا يسأل عنه جاره، بل إن من الناس من يكون جاره أبغض الناس إليه وأشد الناس عليه وأبعد الناس منه وأشد الناس عليه عداوة. وهذا عظيم، هذا الجار يا أيها الإخوة له حق عظيم. فأنت إذا قمت بحقوق الجار من إيصال الخير والإحسان إليه ومن كف الأذى وأسباب الأذى وأنواعه عنه فأنت من الأخيار. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. أنت من خيار الناس في هذا الباب، خير الجيران في هذه الأرض الذي هو خير جار لجاره، تحسن إليه تكرمه تطعمه تصبر عليه تدل على الخير تدل على الاستقامة تدل على الدين الصحيح ترفق به تهدي له هدية وغير ذلك من الأحوال. إخواني في الله، إن وجود الجار الصالح من السعادة أنت سعيد بجارك إذا كان صالحا، لأنك تامن عليه وتامن به، لأنك تانس به ويانس بك، لأنك تجلس معه وتنادمه وتحدثه ويحدثه وجاره، ويعرف يعرف أحوالك، ولربما تشكو عليه أو تخبره ببعض همومك، هو كذلك، فتحصل لك السعادة والأنس والمحبة له، وماذا؟ الترفق به وهو يترفق به. فقد جاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، أنت سعيد بها في دارك، والبيت الواسع تسعد فيه أنت وأولادك وضيوفك وجارك ومن جاءك من الناس، والمركب الهني، المركب الهني الطيب الذي تركبه وتستريح به في سفرك وتسعد به، والجار الصالح، الجار الصالح، نحن لا نفتقد للجار الصالح، إن وجد جار لا يؤذيك، حاله كما يقال حال نفسه، أما أن يكون صالحا معك أنت وهو على الخير على السنة على الإسلام في نصرة الحق، هذا قليل. أذكر لكم موقفا من جار لجاره، كان أحد الجيران كان رجلا صالحا يصلي الفجر، وكان جاره غالبا يتخلف عن صلاة الفجر، فأراد أن ينصحه فلم يستطع له، فأتى الجار الصالح المحافظ على الصلاة إلى الآخر وقال: يا فلان، أريد أن توقظني لصلاة الفجر، هذا الذي يتأخر عن صلاة الفجر جاءه صاحبه وجاره الذي يحافظ على الصلاة ويقول له: أيقظني لصلاة الفجر. فذلك الرجل استحى أن يقول له: أنا ما أقوم. قال: إن شاء الله. فجاء في اليوم الأول وأيقظه وهو مستيقظ، فقام وفتح الباب وشكره وقال: جزاك الله خيرا. فاستمر على ذلك وقتا، أسبوعا، أكثر من ذلك، حتى تعود جاره للقيام لصلاة الفجر، فلما راه قد قام واستطاع واستعان بالله على نفسه كلمه وقال له: أنا الآن الحمد لله أستطيع أن أقوم لحالي. فهذا من فوائد الجار الصالح، وهذه قصة حقيقية حاصلة. إخواني في الله، إن الجار يحتاج منك إلى إكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، حديث أبي شريح عند الإمام البخاري رحمه الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ما هو هذا الإكرام؟ قد يكون الإكرام بمال وعطاء، قد يكون هذا الإكرام بكلمة طيبة، قد يكون هذا الإكرام باحترام وتقدير، قد يكون هذا الإكرام باحترام مشاعره ومعرفة همومه وتفريق الكرب عنه بأي حال من الأحوال. وقد جعل ابن عباس وهو في الصحيح الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن، انظر لهذا الحديث، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، هذا مؤمن ضعيف الإيمان، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وجاء من حديث ابن عمر وهو في الصحيحة أيضا الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي الجار يوم القيامة معلق بجاره، يقول: يا رب سل هذا فيما أغلق عني بابه ومنعني معروفه. أن تستعني هذا السؤال، يأتي جارك يوم القيامة متعلق بك ويقول: يا رب سل هذا فيما أغلق عني بابه، لماذا أغلق بابه عني ومنعني معروفه ومنعني معروفه؟ أنت لا تقوى على هذا الموقف، إذن فأحسن إلى الجار وأكرمه. وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها: إلى أيتهما أهدي؟ قال: إلى أقربهن منك بابا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، ولو شيئا يسيرا قليلا تهديه لجارتها. وهكذا يا إخواني في الله مما ينبغي التنبيه عليه في هذا الحق أنه يحرم أذية الجار بأي نوع من أنواع الأذى. فقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم أذية الجار، فقد جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ يتعجب الصحابة من هذه الأيمان الثلاثة. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن جار منك الشر والأذى والترصد والمتابعة والمكر والحيل عليه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، ضعيف الإيمان. وجاء في صحيح الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يدخل دخولا أوليا من لا يأمن جاره بوائقه. وجاء إخواني في الله ماذا في هذا الباب؟ أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث رجل من الصحابة أنه قال: من كان يحب الله ورسوله، من كان يحب الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جاره، لا تؤذي جاره، لا تؤذيه، سواء كان الجار جار الدار أو هذا الجار جار السفر أو هذا الجار جار الأرض، أي جار لك مجاور لك فإنه لا يجوز لك أذيته، فاحرم أذيته. فمن حق الجار عليك ألا تؤذيه. ولذا يا إخواني في الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم أذية، أن أذية الجار من أعظم الأذية. فقد جاء من حديث المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: فما تقولون في السرقة؟ ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: فلن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بامرأة جاره. عظيمة، الزنا من كبائر الذنوب الذي توعد الله عز وجل عليه بالعذاب والنار، وفيه حد من حدود الله عز وجل باليد أو الرجل، ومع ذلك في حق الجار عظيم، عظيم والله. قال: فما تقولن في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. قال: فلا أن يسرق الرجل من عشر أبيات، من عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره، لأن الجار حقه عظيم، لأنك أنت أعلم بمدخل جارك ومخرجه وذهابه وإيابه، فكانت الأمانة عليك أعظم، والتفريط في هذا الحق بهذه الجريمة أعظم. وهكذا يا إخواني في الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أذية الجار في عرضه من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب، الذنوب العظام كبيرة، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله شريك وهو الذي خلقك سبحانه وتعالى. قلت: إن ذلك العظيم. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، يتخلص من ولدي ويقتله حتى لا يأكل معه. قلت: إن ذلك عظيم. ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حنينة جارك، تؤذيه في عرضه، تتابع عرضه، هذه عظيمة، هذه كبيرة من أعظم الذنوب، كما في هذا الحديث العظيم. إذن أيها الإخوة، حق الجار عظيم، حق الجار كبير، حق الجار يحتاج إلى تأمل وإلى قيام به، يحتاج منا الإنسان، الإنسان منا أن ينظر في أحواله وجيرانه، وما هو المعروف الذي أزداه، وما هو الضرر الذي أوصله إليهم، حتى لا يكون خصمه جاره يوم القيامة. كما تقدم في الحديث: يأتي الجار يوم القيامة متعلق بجاره، يقول: يا رب، سل هذا فيما أغلق عني بابه ومنعني معروفه. حديث عظيم مخيف. يا أيها الإخوة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن امرأة حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، امرأة كثيرة الصيام والصلاة لكنها تؤذي جيرانها. قال: هي من أهل النار، أي مستحقة بذلك الأمر النار، لأن صلاتها وصيامها، أي النافلة من ذلك، هذا أمر مستحب، وأذية الجار أمر محرم، والاعتداء عليه من كبائر الذنوب. وهكذا قيل: يا رسول الله، امرأة قانلة الصيام والصلاة محافظة على الفرض لكنها تحسن إلى جيرانها، قال: هي من أهل الجنة. فأذية الجار سبب لورود النار، احذر أن تؤذي جارك في أولاده، في بيته، في عرضه، في نفسه، تؤذيه بأي شيء من الأذى الذي لا يجوز لك، فإنك على خطر عظيم. وهكذا يا إخواني في الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القيام بحق الجار سبب لمحبة الله، الله يحبك، الله جل وعلا يحبك. فقد جاء عن أبي ذر، وهذا الحديث فيه كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، ومنهم رجل له جار يؤذيه فيصبر عليه حتى يكفه الله بحياة أو موت، هذا جار يؤذيه فيصبر عليه حتى يكفه الله بحياة أو موت. وقد جاء عن ثوبان موقوفا عليه في الأدب المفرد حسنه الألباني رحمه الله صححه أنه قال: ما من رجل له جار، ما يعني ماذا له جار يظلمه ويقهره حتى يخرج من منزله ذلك إلا هلك، أي يكون سبب في هلاكه، أذية جاره تكون سببا في هلاكه. ما من رجل يظلم جاره ويقهره حتى يخرجه من منزله إلا هلك. احذر عبد الله واستعن بالله عز وجل على القيام بالحقوق الواجبة عليك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من جار السوء، لأنه يؤذي، جار السوء يشاغلك، يتعبك، يرهقك، يقلقك في ذلك، أين تذهب؟ فقد يعنى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، أي في الدار الذي أقيم فيه وهو داري أنا قائم وعايش وساكن فيه. وجاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء وليلة السوء وساعة السوء وصاحب السوء وجار السوء في دار المقامة، خمسة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الخمس: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن صاحب السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. إن حصول أو ضياع هذا الحق من علامات قيام الساعة. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وهذا حاصل، وهذا موجود في أرض الله. كم من إنسان قتل أباه، وكم من إنسان قتل أخاه، وكم من إنسان قتل جاره واعتدى عليه، لربما يكون بابه ببابه ومكانه بمكانه ويتعدى عليه، ولشدة ضيقه وحنقه عليه يقتله انتقاما منه. فهذا من علامات قيام الساعة. الجار أيها الأخ الكريم له حق عظيم حتى في الأرض. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره. أولا تعرض هذه الأرض على جاره. وأيضا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه قال: الجار أحق بسقمه، الجار أحق بسقمه. فعلينا يا إخواني في الله أن نحافظ على هذا الحق وأن نقوم به، فإنه حصل فيه تفريط عظيم، وحصل عليه اعتداء عظيم، وحصل له تضييع كبير. إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جارا جاره أن يغرز خشبه في جداره. إذا احتاج أن يجعل خشبه في جدارك ولا ضرر عليك ولا ثقل فإنك تأذن له. لا يمنعن جارا جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم أنا معرضون، والله لأرمين بها بين أكتافكم فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر الحديث فهذا حق عظيم، هذا من الحقوق الواجبة في الإسلام من بعضنا على بعض. هذا وإن كان حق جار لكنه حق مسلم على مسلم، وحق مسلمين على مسلم. فينبغي علينا إخواني في الله أن نستعين بالله عز وجل على هذا الحق. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، والحمد لله رب العالمين.